أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ بالبحث الخاص بما أشار إليه المصنف تحت عنوان ووجوب الأمر بالمعروف، وقال بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن يكون مما سيقعان، لأن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث وتجويز التأثير والأمن من الضرر. هذا كلام المصنف في هذه القضية. وقلنا بأن الشارع حاول أن يبين قبل أن يبدأ بالبحث وما فيه من تفاصيل، حاول أن يبين بعض المفردات التي وردت في كلام المصنف، وليدخل في الخلاف الذي يقع في هذا المبحث الخاص ببعض الأمور التي يعني تعرض لها هو كما هو واضح. وقلنا في الدرس الماضي بأن هناك مفردات متعددة، منها مفردة الأمر ومنها مفردة الناهي أو الأمر والناهي، ومنها مفردة المعروف ومنها مفردة المنكر. وأشرنا إلى أن الأمر هو معروف، يعني كما هو معلوم في علم الأصول الفقه، هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء كما هو معلوم. وأما النهي فهو بخلافه، الذي هو طلب الترك بنفس من نفس الحيثية وليس نفس الجهة. وأما المقصود بالمعروف فهذا أشرنا إليه، يعني أشرنا له في الدرس الماضي. أما بالنسبة إلى المعروف فقد أشرنا بأنه الفعل الحسن مع اختصاصه بوصف زائد على حسنه، أو هكذا يعني قالوا في بيانه. ويكون المنكر يعني كما هو معلوم بخلافه، الذي هو يعبر عنه بتعبير آخر وهو تعبير قبيح. وهذا لعله التعبير استعمله أيضا الشارح، لعله استعمل مثل هذه التعابير في يعني في بعض كلامه، لعله استعمل مثل هذه التعابير. ولكن الكلام فعلا ليس في ما يعني في هذه التعابير فقط من خصوصيات، بل الكلام أساسا في قضية الخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة التي تتعلق بجهتين، إحدى هاتين الجهتين ترتبط بقضية أن هذا الأمر الذي يتعرض له على أنه أمر واجب على المكلفين، كيفية وجوب هذا الأمر، هل هو واجب من النوع الذي يعبر عنه بالواجب العقلي أو هو يعبر عنه بالواجب السمعي؟ لأننا كما مر في بعض المباحث وقعت عدة خلافات بين المتكلمين، بين العلماء من يعني من المتكلمين في كثير من القضايا، ومنها ما وقع الكلام فيه في طريقة ثبوته وفي حقيقته، وهل هو واجب عقلي وهل هو واجب شرعي وغير ذلك من الأمور. فهل في هذا المطلب يوجد خلاف مثيل لتلك الخلافات؟ الجواب نعم، هناك خلاف في هذه المسألة على أنه هل هذان الواجبان الذي هو الأمر معروف أنه النهي عن المنكر، هل هما واجبان عقليان أم هما واجبان سمعيان كما هو وارد في كلمات بعضهم. هنا الخلاف ليس خلافا كما يقال خلافا مذهبيا، يعني هناك مذهب يذهب إلى هذا الطرح ومذهب آخر يذهب إلى الطرح الآخر، الذي هو تصنيف ربما فيه عمومية أكثر عندما يعني تكون الآراء هي التي تفصل بين المذاهب وتفصل بين الفرق الإسلامية. ولكن هذا الخلاف في هذه القضية خلاف كما يقال خلاف في البيت الواحد، بمعنى أننا نجد أن المذهب الحق مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو في نفسه وقعت فيه مثل هذه يعني الاختلافات. ولذلك ذهب بعضهم كما ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي إلى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه واجب عقلي لا أنه واجب يعني شرعي، فيما ذهب بعضهم يعني إلى خلاف هذا الرأي، وهو الرأي الذي ذهب إليه يعني السيد المرتضى، وهما طبعا معلوم أن السيد المرتضى والشيخ الطوسي كل منهما كان يمثل المذهب في زمانه كما هو معلوم. وكذلك أيد السيد المرتضى صاحب التجريد، يعني صاحب تجريد الاعتقاد الخواجة الطوسي، نصير الدين الطوسي، هذا العالم العظيم، ذهب إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى. الآن ربما يقال أنه مثل هذه القضية، مثل هذا الخلاف الذي يمكن أن يكون قد وقع بين العلماء، قد يكون النظر إليه من الخارج ربما يؤشر على أن هذه القضية ربما لا تستحق مثل هذا الأمر الذي هو يعني يجعل المختلفين في يعني في طرفين مختلفين. هل هناك ما يستدعي أن يكون هذا القول مثلا للشيخ وذلك القول يعني للسيد المرتضى ومعه الخاجة الطوسي، أو ليس هناك ما يبرر ذلك؟ نقول هناك ما يبرر ذلك من ناحية أن ما أشار إليه الشيخ الطوسي كان مستندا إلى أمر، وما أشار إليه السيد كان مستندا إلى أمر آخر، وبذلك اختلاف هذه المقتضيات أو هذه الأدلة أو هذه الحجج أو هذه الأسس أو الملاكات أو المناطات أو ما شابه ذلك من التعبيرات، هذا الاختلاف فيها هو الذي أدى إلى أن يقول أحدهم بكونه واجبا عقليا، فيما يقول الثاني بأنه ماذا؟ بأنه واجب يعني شرعي أو واجب سمعي كما يعبر المتكلم. الشيخ الطوسي عندما أراد أن يحتد على قوله احتد على قوله باعتبار أنه يظن بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان تحت معنى اللطف، يعني الذي قلنا سابقا بأن معنى اللطف هو الذي يقرب الإنسان من فعل الطاعة، يبعد الإنسان من اجتناب المعصية، وبذلك يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفان من الألطاف، كما هو معلوم أن اللطف هو هذا دوره في حياة الإنسان المكلف. ولذلك عندما ينظر إليهما على أنهما هكذا، على أنهما لطفان، عند ذاك يقول فإذا كان الأمر كذلك، كما أن اللطف واجب على الله كذلك هنا باعتبار أنهما من مصادق اللطف، فإذا هما يكونان واجبا على الله. وهذا الوجوب كما أشرنا في الدروس التي تعرضنا فيها لمسألة اللطف على الله واجب عقلي، فإذا كان كذلك خلص فهما يجبان بنفس الطريقة التي يجب فيها هذا الأمر الذي هو العنوان الذي يندرجان يعني تحت. الآن عندما ينظر الإنسان إلى هذا الكلام قد يقول بأنه إذا كان الأمر كذلك وقد تم تشخيص أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفان، واللطف واجب على الله، فيجب أن يكون واجبين عقليين كما أن اللطف واجب عقليون، يمكن أن ينظر إلى هذا الكلام، ولكن عندما يريد النظر إلى مثل هذا الكلام ويحاول معرفة قيمة هذا الكلام عليه أن ينظر إلى ما أشار إليه المخالف لهذا الرأي الذي أثبت أو أراد أن يحتج على أن القضية ليست قضية تشير إلى نتيجة أنهما واجبان عقليان بل هما واجبان سمعيان من خلال ما استند إليه، وذلك الاستناد الذي ركز النظر بأن مثل هذا الأمر نفسه الذي هو دليل من أدلة الشيخ الطوسي هو ماذا؟ هو نفسه مدخول، أن مثل هذا الدليل هو مدخول، والدليل إذا كان مدخولا يعني بمعنى أنه دليل فيه ما يمكن اعتباره خدشا، ما يعتبر اعتباره يعني خللا كما نعبر، وبالتالي إذا كان هذا الدليل ليس تاما فإذا هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي ليس مذهبا تاما. من أين يمكن لنا اعتبار أن ما أشار إليه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي الذي يعني هو متوفي في يعني في منتصف القرن الخامس الهجري، هذا من أين نعرف هذا الكلام؟ نعرف هذا الكلام من كلام مخالفيه الذين هم السيد المرتضى والخاج الطوسي. هذان الشخصان العالمان العظيمان الذين خالفا في هذه القضية احتج عليه بأنه عندما نأتي إلى هذين الأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعتبرهما واجبين عقليين، يلزم من هذا الاعتبار، يلزم من هذا الاعتبار لهما من هذه الجهة أن يلزم من هذا الكلام أمور باطلة. ما هي الأمور الباطلة التي تلزم من ذلك؟ قال يعني كلاهما قال بأنه يلزم من ذلك إما الإخلال بالحكمة الإلهية أو لا، أو أن هذا ليس أمرا يعني واقعيا، أو أنه مخالف للواقع كما قال كلا بعضهم. ونحن نقول أنه مثل هذا الأمر الذي يشار إليه وهو أنه مخالف لمخالفة الواقع أو الإخلال بحكمة الله أمر باطل، وهذا التالي باطل، فالمقدم مثله، أنه ماذا؟ أنه اعتبار مثل هذين الأمرين اعتبارهما واجبين عقليين. كيف يمكن أن نبين من خلال كلام العلامة أو من خلال كلام الشيخ الطوسي واعتباره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين عقليين، كيف يمكن اعتبار هذا الأمر دليلا على ماذا؟ على أنه لا يمكن أن تبقى للحكمة الإلهية مكان، أو أنه يخل بهذه الحكمة. نقول بيان ذلك من خلال بيان هذه الملازمة. لماذا؟ يقولون لأن هذان الأمران، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كانا واجبين وجوبا يعني بالعقليين فإن هذا الأمر لو كان واجبا وجوبا عقليا فإن الفعل لهما القيام بهما يلزم أن يبقى هذا الأمر ماذا؟ يبقى هذا الأمر الذي نعبر عنه بالمعروف أو نعبر عنه بالمنكر يأخذ صفة واحدة. ما هي الصفة؟ لأنه هذا الفعل إذا كان من الأشياء التي تجب على الله فإنه بمجرد أن يقوم بهذا وبمجرد أن يعني يقوم بهذا الأمر وهو يعني هذا الأمر الذي واجب وجوبه وجوب عقلي، فإن هذا سيؤدي إلى ارتكاب صفة واحدة من ناحية أن المعروف سيكون واقعا وأن المنكر سيكون ماذا؟ سيكون مرتفعا. لماذا؟ لأنه بعد هذا فعل إلهي، لأن هذا الأمر كما هو واضح إذا كان فعلا إلهيا، فإذا كان فعلا إلهيا فالفعل الإلهي يجب أن يكون حاصلا. لماذا يجب أن يكون حاصلا؟ الفعل الإلهي يستند إلى قدرة، وهذه القدرة ليس لها منازع، فإذا قلنا بأنه هناك وجوب عقلي على الله في مثل هذا الأمر، فمعنى ذلك أن المنكر يجب أن يرتفع. لماذا؟ لأنه بعد الله لا يريده، وإذا الله أراد أن لا يوجد شيء فخلص لن يوجد. والمعروف يجب أن يكون حاصلا لأن الله يريده وهو فعله، فعند ذاك هذا الأمر الذي يريده الله سيقع، وهذا الأمر أو ذلك الأمر الذي لا يريده الله سيرتفع، وبالتالي عند ذاك ماذا سيحصل؟ هذا سيحصل أن الخارج لن يبقى فيه إلا المعروف ولن نجد منكرا كما هو معلوم. هذا إذا قلنا بأنه يفعلهما الله سبحانه وتعالى، يفعلهما إن فعلهما الله فإن المعروف سيأخذ صفة واحدة وهو الوجود والتحقق، والمنكر سيتصف بصفة واحدة وهو الارتفاع، وهذا خلاف الواقع كما هو معلوم، أننا نجد أن هناك معروفا وهناك منكرا، وهناك يوجد معروف بدرجة محددة في مكان ويوجد منكر بدرجة، وهكذا يزداد تارة ويقل تارة أخرى. هذا أمر. وإلا لا، لو قلنا لا أن الله لم يفعلهما، يعني إذا كان وجوبهما عليه واجبا عقليا، إن قلنا بالوجوب بفعله لهما عند ذلك ستكون هذه النتيجة. أما لو قلنا لا، إذا قلنا بأن الله لم يفعلهما بل تركهما، فإذا لم يفعلهما فقد أصبح الله الذي هو غاية حكمة الحكماء أعلى من يوصف بهذه الوصف، حكيم لا لا يعني لا ينازع في حكمته. هذا الحكيم الذي لا ينازع في حكمته، هناك ما هو واجب عليه، هناك ما هو ما دل العقل على وجوبه عليه، وقلنا بأن الوجوب بمعناه الكلامي، ومع ذلك ماذا صنع؟ لم يقم به. وهل يمكن لنا أن نقول بأن اللطف واجب على الله والله لا يلطف بنا؟ هل يمكن أن يقول بأن العدل واجب على الله والله لا يعدل بيننا؟ إذن فهذا سيكون ماذا؟ سيسلب الخالق، سيسلب الواجب حكمته، لأن الله إنما يقوم بهذه الأمور نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه في أعلى درجات الحكمة المتصورة في العقل البشري. فلذلك عندما يتوقع منه العادل، لا أن هناك من يرفع عليه سلاحا ويقول له عليك أن تعدل، بل لأن حكمته في أعلى الدرجات، فإذا لا يليق بمثل هذا الحكيم إلا أن يكون عادلا، لا يليق بمثل هذا الحكيم إلا أن يكون رؤوفا رحيما لطوفا بعباده. فإذا كان هذا الأمر ولم يقم الله بمثل هذا الأمر، فعند ذاك سيلزم من هذا ما هو؟ سيلزم من هذا أن يكون هذا الأمر موجبا للإخلال بالحكمة بالحكمة الإلهية، موجب الإخلال بالحكمة الإلهية، لأن الحكيم يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الالتزام بكل الواجبات العقلية، لأن هذا الوجوب أساسا منبعه وسببه لا على ما فهمه الأشاعرة، بل سببه ماذا؟ سببه أنه سبحانه وتعالى حكيم وحكمته تدعوه إلى مثل هذا الأمر. هسه لعله هنا عندنا النظر إلى مثل هذا الكلام الذي أشارت إليه بعض كلمات المخالفين، لعله يمكن أن يقال بأنه هذا الخلاف قد يقرب من خلال هذا الكلام، قد يقرب ما أشار إليه المتأخر الذي هو الخاج الطوسي السيد المرتضى، بأنهما واجبين سمعيين، لا أنهما واجبان، لا أنهما واجبان عقليان كما هو في كلام الشيخ الطوسي. حتى لعله يقال أنه إذا كانت القضية هكذا، وإذا كانت المسألة بهذه الكيفية، فهل هناك ما يساعد على مثل هذا الأمر ويمكن أن يعني يعد مقربا؟ نقول نعم، يمكن أن يحتج بما هو مقرب لمثل هذا الأمر. المقرب لمثل هذا الأمر بعض الشواهد التي يمكن ماذا؟ التي يمكن اعتبارها مؤيدات مقربات على أن مثل هذا التوجه الذي حمل لواءه الخاج الطوسي وحمل لواءه قبله السيد المرتضى، هذا الأمر يمكن أن يؤيده بعض ماذا؟ بعض ما ورد في الآيات القرآنية، وبعض ما ورد في بعض الأدلة النقلية كما هو واضح، وذلك من خلال ماذا؟ من خلال ما أشارت إليه بعضهم، ما أشار إليه بعضهم من خلال بعض هذه الآيات، من قبيل هذه الآية، يعني هذه الآية الكريمة التي تقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا كان الأمر واجبا على الله، هذا واضح أنه إلى أين توجه الأمر؟ إلى أين توجه الأمر؟ إلى من؟ إلى جهة أخرى، لا أنه إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الأمر الذي حصل يستدعي ماذا؟ يستدعي التدخل فيما لو كان الوجوب متعلقا بجهة أخرى، ليست الجهة التي أشارت إليها الآية، والآية وجهت الكلام إلى أي جهة؟ إلى جهة ثانية ليست هي الجهة التي أشار إليها مذهب الشيخ الطوسي. والأمر الثاني الذي يمكن أن يساعد على ذلك هو ما أشارت إليه بعض الروايات، ومنها هذه الرواية التي قال فيها عليه أفضل الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب يعني له. فإن هذا واضح أن هذا الأمر إذا كانت هذه نتيجته، فمن الواضح أن نتيجته هذه تترتب على ماذا؟ تترتب علينا مثل هذه النتائج الخطيرة بناء على أن الله أخل بواجبه، كيف يكون ذلك؟ الله يخل بواجبه في عمل واجب عليه ونحن نتحمل المسؤولية، هل هذا يمكن أن يعقل؟ تقول لا، إذا كان الأمر كذلك وكانت النتيجة أن يسلط على الناس شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، فإذا هذا لابد أن يكون ثمرة عمل قام به الإنسان. ما هو هذا العمل؟ هذا العمل هو إخلاله ماذا؟ إخلاله بما هو الواجب عليه. ولذلك هذا الأثر الذي ترتب على مثل هذا الأمر تعلق يعني بهذا بالإنسان، لأن الإنسان هو من توجهت إليه أصابع الوجوب على أن يقوم بمثل هذا العمل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كانت ثمرة هذا العمل سواء كان الإنسان سواء أخل الإنسان أو سواء يعني قام الإنسان وامتثل واجبه، هو ماذا؟ هو أن الإنسان يجني ثمار هذه الأفعال سلبا أو إيجابا، فإن قصر في واجبه لقيه ماذا؟ ما لقيه، وإن لم يقصر في واجبه يعني حصل على النتائج التي ماذا؟ التي تكون ماذا؟ تكون نتائج من نتائج فعله. ولذلك ورد في الروايات كيفما تكونوا يولى عليكم، إذا كنتم على في طريقة يعني تكونون في طريقة تحفظون الدين تحفظ، هذا عند ذاك لن يسلط عليكم الله سبحانه وتعالى، لن يسلط الله سبحانه وتعالى عليكم من يسوءكم. ولذلك الشعوب الحية لا يمكن أن يحكمها ظالم، لأن الظالم إنما يحكم الشعوب التي تقصر في مثل هذه الواجبات. هذا الأمر الأول الذي وقع الخلاف فيه، وهو أنهما هل هما واجبان عقليان أو هما واجبان سمعيان. الأمر الآخر الذي وقع الكلام فيه، وهذا الكلام لعله ربما فيه يعني نوع من الـ يعني من الـ من الـ يعني من البساطة، وهو أنه هل وجوبهما وجوب عيني أو هو وجوب كفائي، كما يعني أشار إلى ذلك يعني بعضه. هنا يمكن لنا أن ننظر إلى ما أشار إليه الشيخ الطوسي وما أشار إليه غيره المخالف له، وهو يعني السيد المرتضى. هنا يمكن لنا أن نقول بأن البعض ذهب إلى أن قضية الوجوب هنا قضية من القضايا التي تتعلق ب يعني المكلفين، ولكن تعلقها بالمكلفين هل هو بطريقة الوجوب العيني أو هي بطريقة الوجوب الكفائي. هنا واضح أن الوجوب العيني هذا أمر واجب على كل أحد، أما الوجوب الكفائي فهو الوجوب الذي إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر. الشيخ الطوسي يقول إنه ما دام الله سبحانه وتعالى قد قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خلص يعني كلكم، ليس هناك تخصيص في أحد، كلكم. فإذا كان الأمر كذلك فإذا كل واحد منا عليه ماذا؟ عليه أن يقوم بهذا الفعل، لأنه ماذا؟ لأنه واجب على كل واحد من يعني من شملته هذه الآية. ولكن السيد المرتضى قال بأنه ليست القضية هكذا بأنه ما دامت الآية قالت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أن القضية تتعلق بكل فرد، لا، القضية إنما تتعلق بنفس الأمر، أنه إذا قام به يعني شخص من هذه الأمة هو ماذا؟ هو يعني يكون محققا لمثل هذا الأمر، لأنه عندما يكون الأمر له يعني أثر واحد فإنه ليس من المعقول ماذا؟ أن يقال بأنه يجب القيام بذلك على كل أحد، بل المطلوب منا هو ماذا؟ هو المطلوب منا هو حصوله بما يرفعه، ليس أكثر من ذلك. وأما وجوب ذلك على كل واحد، على كل عين، على كل شخص، هذا الأمر ليس مقبولا. ومن هنا يمكن أن ينظر إلى كلام السيد المرتضى على أنه أقرب إلى الواقعية من كلام الشيخ الطوسي، ولكن ربما يقال بأنه إذا كانت الأمر إذا كان الأمر كذلك. والآية التي أشار إليها الشيخ الطوسي هي نفس الآية التي أشار إليها السيد المرتضى. فإذا ما هو الفرق بينهما عندما يعني أشرنا إلى هذه الآية؟ أشار إليها الشيخ الطوسي وقال بأنه لا تخصيص فيها، وأشار إليها أيضا السيد المرتضى وقال أنها لا عموم فيها، ليست القضية عامة لكل إنسان. فإذا ما هو يعني القضية التي أشيرت في هذه المسألة؟ يعني لماذا هذا الأمر الذي يعني لماذا هذا الأمر اختلف مع أنه الآيات التي أشار إليها المختلفان يعني الشيخ الطوسي والسيد المرتضى هما يعني آية واحدة أو آيتين مختلفتين، ولكنهما أشار إلى نفس الآيتين المشار إليهما. فالشيخ اعتمد إلى نفس الآية قوله تعالى كنتم خير أمة، وكذلك استند السيد المرتضى إلى نفس الآية، ولكنه استفاد التخصيص من قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حتى هذا الكلام عندما يقال فيه مثل هذا الأمر من الواضح ماذا؟ من الواضح أن السيد استند إلى هذه الآية من أجل التخصيص. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لنا أولاً أن الآية التي أشار إليها السيد يعني أشار إليها الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هذه الآية أساساً كانت تريد ماذا؟ لتريد أساساً أن تبين للناس وجاهة هذه الأمة، خيرية هذه الأمة، يعني الصفات الحسنة في هذه الأمة. وعند ذاك ماذا؟ عند ذاك لا يمكن لنا الاستفادة من هذا الكلام على أنه يكون ماذا؟ أن يكون هذا الكلام كلاما خاصا بالتكليف الذي هو تكليف الأعيان. وهذا الكلام عندما ينقل هذا الكلام عندما يقال يدل عليه الكلام الذي أشارت إليه التي الآية التي استند إليها السيد المرتضى، وهي قوله يعني قوله تعالى ولتكن منكم أمة، لأن هذه اللام التي في قوله ولتكن منكم هذه لام الأمر كما واضح، والأمر فيه أصل فيه الوجوب. وعندما ننظر إلى هذه القضية ماذا سنرى؟ سنرى بأنها متعلقة بأمة. هذه الأمة مهما كانت ماذا تكون؟ ليست كل الأمة، لأنها خصوصية لبعض يعني لبعض الأشخاص. فإذا كان الأمر كذلك إذن ليست القضية قضية عموم حتى يشمل الجميع، بل هي قضية تشمل حصة خاصة على أقل تقدير المشار إليهما في هذه الآية، هي حصة خاصة خصوصا وأن هذا الأمر تعلق بهذه الأمة التي هي المجموعة التي تقوم بهذا الأمر، وبقية الأمة لا علاقة لها بهذه القضية. لماذا؟ وقد يقال لماذا إذن يعني يكون الأمر خاصا بهذه الأمة؟ نقول لأن هذه الأمة إذا قامت يعني هذه المجموعة إذا قامت بما يستوجبه الأمر بالمعروف ويستوجبه النهي عن المنكر فإن بقية الأمة لا علاقة لها بالقضية. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يتعلق بالأمة على النحو الذي أشار إليه الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة، بل بالطريقة التي أشارت إليها الآية القرآنية والتي تعرضت إلى أن هذا الأمر مخصوص بالبعض، وهو هذا والذي عبر عنه بهذا التعبير، وهو تعبير الأمة كما هو معلوم. هذا تمام الكلام في هذه القضية، أو هاتان الأمران اللذان وقع الخلاف في أن القضية هل هو يعني قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان عقليان أو سمعيان، والقضية الثانية وهو أنه هل هما واجبان على الأعيان أو على الكفاية، يعني هل هما واجبان عينيان أو واجبان كفائيان. الأمر الآخر الذي تعرض له هو أن في كلامه طبعا تعرض له المصنف أن هذا الأمر له شروط. عندما نقول لشخص عليك أن تقوم بهذا الواجب، هذا واجب كما يقال واجب مشروط ليس واجبا مطلقا، فإن هناك فرق بين الواجب المشروط والواجب المطلق. فإن الواجب المشروط يجب عند تحقق شرطه، وأما الواجب المطلق فعند ذلك يجب علينا يعني الواجب المطلق يجب القيام به بأي صورة وإن تحول من حال إلى حال، ولكنه لا يسقط وجوبه كما هو معلوم بالنسبة مثلا إلى الصلاة وغيرها. وأما أن هناك بعض الواجبات هي واجبات مشروطة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الأول الذي يشترط في تحقق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن الإنسان الذي يقوم بهذا الفعل أو الذي يقوم بهذا الأمر بهذا الواجب عليه ماذا؟ عليه أن يكون عالما بما يصنع، يعرف ما يقوم به. فإذا أمر بشيء يعلم أن هذا الأمر فعلا أمر ماذا؟ أمر يعني يجب الأمر به. عند ذاك يعني يعلم أن له ماذا؟ أن له جهة، هذه جهة كونه معروفا. وإذا نهى عن شيء فيجب أن يعلم بأنه ماذا؟ له هذه الجهة وهي جهة كونه منكرا. فإذا لم يكن هذا الأمر حاصلا عنده بعلمين فإنه قد يقع ماذا؟ قد يقع في الخلل، فيأمر بما هو منكر أو ينهى عما هو ماذا؟ ينهى عما هو معروف. فإذا قلنا بأنه يجب على الإنسان أن يقوم بهذا الواجب فعليه أن يشخص في مرحلة متقدمة ما هو المعروف وما هو المنكر. هذا واحد، يعني يكفي هذا الكلام؟ نقول لا، هذا الكلام لا يكفي. إذا كان الإنسان قادرا على التشخيص وأنه يعلم أن هذا أمر معروف وأن هذا أمر منكر، هل يجوز له إذن أن يأمر وينهى؟ نقول كلا، لا يكفي هذا. ماذا إذن؟ قالوا يضاف إليه شروط أخرى. هذه الشروط هي ما يلي: الشرط الثاني الذي يضاف إلى هذا الشرط الأصلي هو أنه أن يعلم بأنه هذا الأمر أساسا سيقع في الخارج، سيقع في الوقت القادم، أنه يعلم أن هذا الأمر مما سيقع في الأمر الواقع، يعني هذا مما يعني يتوقع وقوعه في الوقت القادم. وإلا لو لم يكن هذا الأمر يعني نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه بأنه هذا مما يمكن وقوعه في الوقت المستقبل. فإذا كان الأمر لا يمكن وقوعه في المستقبل بأي سبب من الأسباب، أنت ذاك تقول ماذا؟ كأنه هذا أمر عبثي، كأن الإنسان يطالب بوقوع شيء فات أوان وقوعه، فإذا عند ذلك يكون هذا الأمر ماذا؟ يكون أمرا عبثيا. انتهى؟ نقول هكذا؟ نقول لا، ليست هكذا. يجب عليه أن يشخص ما هو المعروف ما هو المنكر، وأن يكون ما يأمر به أو ما ينهى عنه سيقعان في ماذا؟ في المستقبل. هذا من الممكن أن يقع في المستقبل حتى يكون أمره يعني له فائدة، ذو فائدة كما يقال. الأمر الثالث الذي يجب أن يتحقق هو أن هذا الأمر يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون الشخص الذي يأمر يغلب على ظنه أو يظن أو يجوز أنه عندما يأمر شخصا بأمر أو ينهى شخصا عن أمرين فإنه ماذا؟ فإنه يتوقع ماذا؟ أن يؤثر أمره أو يؤثر نهيه. فإذا كان الأمر ماذا؟ لا تتوفر في هذه الخصوصية، بأن كان الإنسان صاحب المنكر، بأن كان الإنسان المخل بالواجب، هذا الأمر هذا الشخص كان ماذا؟ كان مصرا على ما يصنع، داعية لنا ما يصنع، كما يقع في بعض الأحيان. بعض الأحيان قد يقع الإنسان عندما يجد إنسانا مصرا على ذنب يتجاهر به علانية ولا يهتم للدنيا قامت أو قعدت، فإذا هذا الإنسان لا يجب علينا أمره ولا نهيه. فإذا كان الإنسان يقف في وقع وسط الشارع وينادي بأعلى صوته بمنكر من المنكرات ويتجاهر بكل جرأة، هذا الإنسان لا يجب علينا أمره ولا يجب علينا نهيه كما هو واضح، لأنه إذا كان يجب علينا فعل ذلك إنما يجب علينا أن نفعل ذلك إذا كان يغلب على ظننا أو نظن أو نحتمل أو نجوز ماذا؟ أن يكون له تأثير. فإن كان عندنا ماذا؟ فإن كان عندنا علم بأنه ماذا؟ بأنه لا يهتم من خلال قرائن حالية أو ما شابه ذلك أو علم بأي طريقة أخرى، عند ذلك لا يجب علينا أمره ولا يجب علينا نهيه. الشرط الرابع هو أن يكون هذا الإنسان الذي يقوم بمثل هذا الفعل آمنا على نفسه، آمنا على ماله، آمنا على 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 عرضه، لأن هذه الأمور كلها مرتبطة. فإذا كان الإنسان بمجرد أن يأمر بالمعروف يصيبه الضرار، يصيبه الأذى، أو يصيب ماله وشبه يسجن ما شابه ذلك، فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه لا يجب أن على الإنسان أن يأمر أو أن ينهى إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان آمنا على نفسه. الأمن على النفس هو من الضرر الذي يخشى عليه، مثلا ذهاب نفسه أو ضرر غير معتاد. نعم، ليس المقصود من الضرر هو أن مثلا أن ينظر إليه بنظرة، أو مثلا أن يرد عليه بكلام، لا ليس هذا المقصود. المقصود هو أن يقع عليه ضرر لا يمكن أن يتحمل بالنسبة إلى الإنسان، ضرر معتد به، خشية على نفسه، خشية على ماله، خشية على ولده وغير ذلك، خشية على عرضه، هكذا ممكن أن يقال أنه هذا ضرر لا يحتمل. وأما إذا كان مجرد أن يكره بين الناس، أن ينتقد بين الناس وغير ذلك، فهذا الأمر لا يسقط بسببه، أو لا يسقط بسببه القيام بمثل هذا الواجب. هذا الكلام الذي أشار إليه ليس أكثر، حسب ما أعتقد ليس أكثر من هذا الكلام. نقرأ ما قاله الشارح في بيان كلام المصنف حتى نرى ما فاتنا يعني ذكره في طرح الدرس. قال: اتفق العلماء، قال أقول الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، والنهي طلب الترك على جهة الاستعلاء أيضا، والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، والمنكر هو القبيح. إذا تقرر هذا كلام أشرنا إليه في الدرس الماضي. قال: إذا تقرر هذا فهنا بحثان. الأول: اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر. نعم، وبعد الأمر في نفسه حسن، وفي نفس الوقت يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يقام به، لأنه هذا اللي إحنا نعبر عنه بأنه مأمور به، هذا ما يكون. هو حسن في ذاته، وفي زيادة وصف زائد، أن الوصف الزائد قلنا سابقا هناك في تقسيم الفعل عندما أشرنا، ما هي الأوصاف الزائدة التي أشرنا لها؟ هذا الحسن عنده وصف زائد، مو فقط حسن في نفسه، حسن في نفسه وفي زيادة، ماذا؟ هي الرجحان الذي يدل على أن يصل بعض الأحيان إلى درجة الوجوب، وبعض الأحيان يصل إلى درجة أقل من ذلك، اللي نعبر عنه بالمستحب. هذا الوصف الزائد الذي يزيد على حسنه الذاتي كما نقول، يعني حسنه الأصلي. فهذا الوصف الزائد هناك بتقسيم الفعل عندما قسمه هناك بالمبحث الحسن والقبح العقليين، دعا الوصف الزائد مثل هذه الخصوصيات اللي هي، وكذلك بالنسبة إلى القبيح عند وصف زائد يعني عنده عليه نهي، سواء كان نهيا إلزاميا أو كان نهيا تنزيهيا، اللي هو هذا يعتبر وصف زائد على قبحه، على يعني زيادة في قبحه. الأول: قال اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الأسهل. هنا مسألة أنه هذا نحن نتحدث عن هذه القضية، طبعا لعله فاتن أنه عندما نتحدث عن الأمر بالمعروف، أنه عندما نتحدث عن اعتباره واجبا، هل هذا باعتباره واجبا هو يخص جميع ما يأمر به الإنسان أو لا؟ نقول: لا، نحن نتحدث عنه باعتبار فرده الأمثل. ما هو الفرد الأمثل؟ الفرد الأمثل هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون قد حاز على الدرجة العالية من الوصف الزائد الذي هو الوجوب، أو الدرجة العالية من الوصف الزائد في القبح الذي هو الحرمة. أما ما هو أقل من ذلك ماذا عليه؟ ليس عليه وجوب، إنما عليه ماذا؟ إنما عليه استحباب كما هو واضح. ولذلك الشارع عندما بين هذه القضية ماذا قال؟ قال بأنه اتفق العلماء على وجوب الأمر بأي شيء، ليس بالمعروف مطلقا، قال بالمعروف الواجب، لأنه الذي يكون إذا كان معروف ليس واجبا، فهو ليس واجبا، بل يستحب للإنسان أن يأمر بالمستحب، لأن المستحب له وصف زائد ولكنه ليس وصفا إلزاميا. فإذا لم يكن كذلك، فاتفاق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف هذا بالنسبة إلى المعروف الواجب، لأنه هو واجب فيجب الأمر به. أما بالنسبة لو كان المعروف مطلقا فيشمل الواجب والمستحب فهو لم يتفق العلماء على وجوبه، اتفق العلماء على وجوب خصوص الواجب منه وعلى استحباب بقية من يحمل الوصف الزائد الذي هو المستحب. قال: والنهي عن المنكر. واختلفوا بعد ذلك في مقامين، الأول هل الوجوب عقليون أو سمعيون؟ فقال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بالأول والسيد المرتضى رحمه الله بالثاني. نعم، أصل الحقيقة رأي المصنف ما هو؟ رأي المصنف هو ما أشار إليه، يعني الثاني، يعني الذي أشار إليه السيد المرتضى. قال: واختاره المصنف واحتج الشيخ بأنهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح فيجبان عقلان. قيل عليه إن الوجوب العقلي غير مختص بأحد فيجب، نعم، فحينئذ يجب عليه تعالى وهو باطل، غير مختص بأحد فيجب عليه، يعني عليه تعالى وهو باطل. لماذا باطل؟ يقول: لأنه إذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر لا يخلو إما أن يكون الله قد باشرهما، قد فعلهما، أو لا، فإن كان هذا الأمر سيلزم منه باطل، وإن كان الأمر الثاني سيلزم منه باطل آخر. قال: لأنه إن فعلهما لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب. لكن الأمر هكذا في الخارج، ليس الأمر هكذا. قال: ويقع كل واجب، إذ الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع منه، لكن الواقع خلافه. هكذا هذا الواقع خلاف. الآن نجد أن المعروف قد لا نجد له أثرا، والمنكر قد نجد له أثرا، على خلاف ماذا؟ على خلاف الفعل الإلهي. فإن كان هذا الفعل الإلهي قد باشره الله، فإذن يجب أن لا يبقى هناك منكر ولا يبقى هناك معروف يتوقع حصوله، بل كل معروف يجب أن يكون حاصلا. قال: وإن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب. هل يمكن لنا قبول أن يكون الله الذي هو الحكيم مخلا بالواجب العقلي؟ هذا أمر لا يمكن قبول، بل إننا نقول بأن الواجب إنما يكون واجبا على الله بسبب حكمته، فكيف يمكن لنا قبول أن لا يلتزم بما هو واجب عليه؟ قال: وفي هذا الإيراد نظر. هسه بالحقيقة هسه الشارح هنا قد يتنظر في هذا الكلام، هسه لعله احنا ما اشرنا الى نظر في هذا الكلام، لكنه قد نشير اليه في، يعني في وقت اخر. هو الان عندما اشار الى هذا الكلام ماذا نفهم منه انه من خلال ماذا؟ من خلال كلامه في وتعبيره عن المصنف وعن أنه أيد هذا الكلام أو ما شابه، هو ربما لا يكون ضدا للمصنف، ولكنه على كل حال ما أشير إليه في هذه الأدلة التي ليست أدلة من قبل المصنف إنما هي أدلة من قبل غير المصنف، ربما هو له فيها نظر قد نتعرض له. قال: وأما الدلائل السمعية على وجوبهما فكثيرة. هذا لأنه واضح الأدلة السمعية على ذلك كثيرة كما أشرنا إلى الآيات وإلى الروايات فكثيرة. المقام الثاني الذي وقع الكلام فيه: هل هما واجبان على الأعيان أو الكفاية؟ فقال الشيخ بالأول والسيد بالثاني. واحتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واحتج السيد بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح، فمن قام به هو هذا الهدف، يعني يقول بأنه الهدف من هذه الآية أو الهدف من هذا الأمر هو ماذا؟ هو وقوع المعروف وارتفاع المنكر. فإذا لماذا نقول الواجب على الأعيان؟ خلص من يقوم به خلص قام به الأمر، من قام بهذا الأمر خلص قام به، هذه وظيفة وقد قام بها أحده خلص، فالبقية لا علاقة لهم بالقضية. قال: فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، ولقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا؟ لأنها دالة على الوجوب، وفي نفس الوقت خصصت هذا الوجوب بأمة، ومن الواضح أن هذه الأمة التي وقع هذه لم تشمل جميع الأمة، لأنها هي أمة، يعني مجموعة، فإذن هي ليست عامة بل هي خاصة. البحث الثاني هو في شراط وجوبهما، وذكر المصنف هنا أربعة. الأول: نعم، علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، إذ لولا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر، أو على أقل تقدير يحتمل أن يقع منه ذلك، لأنه قد يأمر بهذا، قد يقع حتى قد يقع هذا الأمر، ليس ملازما، يعني ليس من الـ من الـ يعني من الـ من اللازم ذلك، لكن على كل حال هذا أمر ماذا؟ هذا أمر محتمل، لأنه قد يأمر بما ليس بمعروف وقد ينهى عما ليس بمنكر. الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبثون، هذا إذا كان الأمر بالماضي والنهي عنه عبثون، والعبث قبيح، لأنه هذا يجب أن يكون هناك إمكانية للوقوع، أما أنه يكون الأمر ليس مما يقع، لأنه الكلام إذا كانت له ليست إمكانية الوقوع في المستقبل هذا يكون ماذا؟ هذا يكون لا واقعية له، يعني لا عقلانية له، فعند ذلك يجب أن يكون هذا الأمر في وقت له قابلية الحصول وهو وقت المستقبل، فإن كان هذا الأمر يعني له يعني إمكانية للحصول في المستقبل عند ذلك يمكن أن يتقبل، وإلا لو كان بالنسبة إلى ما مضى فإن هذا يكون ماذا؟ يكون عبثا، لأن الزمان الماضي لا سلطة على أحد يعني عليه، لا سلطة لأحد عليه كما هو معلوم. الثالث أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره ونهيه، هو يعتقد يحتمل، يجوز يعني يحتمل أنه أن أمره مؤثر أنه نهيه مؤثر، نعم، وتأثير أمره ونهيه. تأثير أمره ونهيه بأنه إذا تحقق عنده أو غلب على ظنه عدم ذلك ارتفع الوجود. بعد إذا كان عند الإنسان ماذا؟ إذا كان عند الإنسان اعتقاد أن مثل هذا الأمر ليس له تأثير، فعند ذلك لا داعي لمثل هذا يعني لمثل هذا الأمر أساسا، لأنه ماذا؟ لأنه يرتفع معه يعني الواجب. الرابع الأمن من الأمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر والناهي. نعم، طبعا شو عندكم هذه؟ أما إليهما أو لأحد من مسلمين، نعم إليهما، نعم الأمر والنهي، نعم خصصهما بالضمير، نعم أما إليهما يعني جعلهما يعني عاد الضمير عليهما بالتثنية، إما إليهما أو لأحد من المسلمين، يعني هذا ليس مو ضرر يرجع إلى نفس الأمر، قد يكون بسببه يرجع إلى أحد آخر، كون الأمر يكون ماذا؟ ليس له تأثير سلبي على عليه أو على غيره. فإن غلب عندهما يعني الأمر والنهي لحصول الحق عندهما فإن غلب عندهما حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا، وطبعا بعد ذلك أجاب بأنه هذه القضية التي نعبر عنها بهذا التعبير يجبان بالقلب واللسان واليد، هذه وسائل التعبير عن الأمر المعروف، فالإنسان قد يستعمل يده وقد يستعمل يعني قلبه وقد يستعمل لسانه، فيقول إذا كان الأمر يكفي فيه الأقل وهو مجرد يعني الاشمئزاز النفسي الذي معبر عن الغضب خلاص يكفي، إذا كان لا يقع إلا من خلال الكلام فعليه أن ينتقل، إذا كان لا يقع إلا عن طريق اليد فعند عليه ماذا؟ أن ينتقل إلى اليد مع إنجاع الأسهل، فهذا يعني هذا يعني الذي أشار إليه، وهو أنه لا ينتقل إلى ما هو أصعب إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال يعني عدم إفادة الأسهل، لأن الأسهل إذا لم يكن يعني مفيدا عند ذلك يمكن ماذا؟ قدر يمكن أن نعم توقع الكلام في هذه القضية، وهو أنه في بعض الأحيان قد يحتاج الأمر إلى الاستعمال الموجب للجرح مثلا، أو بعضهم قد يصل إلى أكثر من ذا يعني عفوا الجرح على أقل تقدير الجرح، وهو قد يصل إلى أكثر من الجرح عند ذلك ماذا؟ يعني الرأي الذي عليه أنه يحتاج إلى إذن في هذه القضية، أن القضية إذا وصلت إلى حد الجرح فإن الجرح يحتاج إلى إذن. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب إن شاء الله، هذا آخر درس من درس كتاب الباب 11، إن شاء الله يقع الكلام في الدروس القادمة في بحث خاص بعصمة الأنبياء في القرآن الكريم، وإن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.